اهلا بكم في الدراسه المتخصصه دي. الاسبوع الاولاني اللي هو النهارده ويوم الاثنين هنتكلم عن الموضوع الاول، العوامل المكتسبه التي تلعب دور في تشكيل شخصيه الانسان ونشاه العوامل دي. ازاي بتنشا هذه العوامل؟ وهي عوامل مكتسبه وليست موروثه، فمهم من الاول نعرف ان احنا مش بنتكلم على اي شيء موروث. الاسبوع الثاني هنتكلم عن الصوره الذاتيه نفسها للإنسان، صورة ذاتية للإنسان عن نفسه أو ما يسمى بمفهوم الذات. لو قدر لنا أن احنا ناخد جزء تاني عن محاولات العلاج، فرأيت أنه هيكون مناسب قبل ما ندخل في محاولات العلاج أن احنا ناخد موضوع ثالث بعنوان نتائج فقدان الحب وتأثيره على تشوه واعوجاج أنماط الشخصية. نتائج فقدان الحب وتأثيره على تشوه واعوجاج أنماط الشخصية، لأن ده هيكون مهم جدا لو هنكمل جزء تاني على محاولات المعالجة. طبعا في كل كلامنا هنبتدي نفهم محاضرة ورا محاضرة إزاي الصورة الذاتية بتتشكل، لأنه الصورة الذاتية بتتشكل جزء ورا جزء زي ما نكون بنعمل بازل كل شوية بتتضح، فهي مش مرة واحدة أو محاضرة واحدة هتلاقي نفسك عرفت عن طريق شوية نقط الصورة الذاتية بتتكون ازاي. حاجة بتميز محاضرات علم النفس أو المشهورة المحاضرات الأكاديمية دي إن الصورة لا تتضح من أول محاضرة ولا من تاني محاضرة، لكن تراكمية ومتراكبة، لازم ناخدها جزء فوق جزء علشان الصورة تتضح. أوكي، نبدأ في الموضوع الأول، العوامل التي تلعب دور في تشكيل شخصية الإنسان. هبتدي باقتباس لألفريد أدلر، أعتقد كثيرين هيبقوا عارفين من هو ألفريد أدلر، لكنه على أي حال يعتبر الأب الروحي الحقيقي لعلم النفس الحديث، وهو كان تلميذ لفرويد وانشق عنه كأغلب تلامذة فرويد، لأن فرويد كان المؤسس، لأنه ابتدى من اللاشيء من السكراتش زي ما بيقولوا، فله الريادة، لكن لأنه ابتدى من اللاشيء فأشياء كتير أوي من اللي ابتداها أثبتت فشلها، وتلاميذه ابتدوا ينشقوا عنه وينقضوه ويؤسسوا علم النفس الحديث الحقيقي، وعلى رأسهم ألفريد أدلر والشخص الثاني المهم جدا كارل يونغ. ألفريد أدلر بيقول: تتثبت وتترسخ العوامل الجذرية التي تؤثر على الحياة النفسية في وقت يكون الطفل فيه لازال رضيعا. تتثبت وتترسخ العوامل الجذرية. يبقى عايزين نتكلم عن ايه هي العوامل، والنمرة اتنين لازم نفهم انه العوامل دي هي عوامل جذرية، يعني زي جذر الشجرة هي التي ستشكل البناء والشجرة كيف ستكون. فأدلر بيقول لنا ان هذه العوامل التي في الجذر تلعب دور الجذر التأسيسية، وهي التي تؤثر على الحياة النفسية، على حياة هذه الشجرة او هذا البناء، على حياة الانسان النفسية فيما بعد. تتثبت وتترسخ امتى؟ في وقت يكون الطفل فيه لازال رضيعا. فاذا لابد ان احنا نعرف انه حياة الانسان النفسية العوامل التي تشكلها جذريا بتتشكل في التنشئة المبكرة جدا، في وقت حسب ادلر ما بيقول يكون الطفل فيه لازال رضيعا، يعني مش هو عنده 17 سنة ولا 15 سنة ولا 20 سنة، لكن وهو لازال رضيعا. نكمل الاقتباس مع أدلر بيقول: وعلى هذه الأسس، فهنا مرادف جميل للعوامل الجذرية، إنها أسس، فهي جذرية وهي تصنع حجر أساس، أسس تأسيسية. وعلى هذه الأسس يبنى بناء فوقيا، يبنى بناء فوقيا. ففوق هذه الأسس بيبتدي حياة الإنسان تبنى بطريقة تصاعدية فوقيا. وعلى هذه الأسس يبنى بناء فوقيا، والذي يمكن تعديله أو التأثير فيه أو تحويله. لو ما كانش أدلر قال عن البناء الذي سيبنى فوق هذه الأسس والعوامل الجذرية في حياة الإنسان، لو ما كانش قال عليه أنه يمكن تعديله أو التأثير أو التحويل فيه، ما كانش مفروض ان احنا نكون موجودين النهاردة هنا. لان ايه الفائدة ان احنا نتكلم عن عوامل وضعت ولا يمكن تغييرها، استحالة تغييرها. وانا احب اقول النقطة دي من دلوقتي، لانه عادة في نهاية المحاضرات الانطباع اللي بيخرج بيه الناس هو انه التغيير مستحيل. فدائما بيقولوا لي ليه بتقول ان مفيش فايده وليه بتقول ان التغيير مستحيل. هناك فرق ما بين ان التغيير مستحيل وبين ان التغيير صعب جدا. فكويس ان انا اقولها من اول لحظه. التغيير مستحيل يبقى مش مفروض ان انا فعلا اجي اتكلم، ولا مفروض انتوا تيجوا تحضروا، ولا مفروض ان احنا حتى نبقى موجودين في الحياه ولا في الكنيسه ولا في اي مكان، لانه ما قد كتب كتب علينا ونحن قدريين بالكامل. وهي دي بالظبط اكبر العيوب اللي وضعها فرويد وسموها الحتمية النفسية، انه خلاص ما قد سجل وكتب في الطفولة المبكرة لا يمكن تغييره. وبستخدم تشبيه كتير قوي في جلسات المشهورة، هو جعلوني مجرما فانا ضحية ولا استطيع ان اغير من نفسي، والتغيير مستحيل فما حدش يقدر يحاسبني. وفعلا فرويد في نهاية القرن ال19 وبداية ال20 هو اللي وضع الثورة دي في أذهان المجتمع المدني، إنه هل نحاكم المجرم ولا المجرم ده غير مسؤول، والمذنب غير مسؤول، لازم نحاكم أهله اللي طلعوه مجرم وأهله نحاكم أهلهم وهكذا. فوضع دايلمة أو معضلة كبيرة، وطبعا كل اللي جم بعدين هاجموا النقطة دي وأثبتوا خطأها. فأدلر بيقول لنا إن هذا البناء الفوقي الذي يمكن تعديله أو التأثير فيه أو تحويله بيوضع على هذه الأسس. محدش قال أبدا إن التعديل أو التأثير أو التحويل سهل أو متاح لكل الناس وهيستطيع الجميع أنهم يحصلوا عليه بسهولة، لكنه على العكس صعب جدا. وعشان كده هيطلع عندكم الانطباع كأني بقول أنه لا أمل ولا توجد فائدة، فده مش حقيقي. الأمل موجود والفائدة مرجوة لكنها صعبة جدا. تتثبت وتترسخ العوامل الجذرية التي تؤثر على الحياة النفسية في وقت يكون الطفل فيه لازال رضيعا، وعلى هذه الأسس يبنى بناء فوقيا والذي يمكن تعديله أو التأثير فيه أو تحويله. عشان نفهم العوامل اللي بتلعب دور في تشكيل شخصية الإنسان لازم ندرس مراحل النمو المبكرة اللي اتكلم عنها أدلر وكل العلماء، مش أدلر بس، وطبيعة المراحل دي وتحديات النمو فيها والمشاكل أو الإخفاقات اللي ممكن تحصل في هذه المراحل. هنا هستخدم تقسيم مشهور وضعه أحد العلماء بيعتبر رائد لما يسمى بعلم النفس الارتقائي، علم النفس الخاص بالنمو، وهو إريك إريكسون، وكان صديق لفرويد أو تربطه علاقة تربطهم علاقة قرابة، وده اللي خلاه يترك الفن ويتجه نحو علم النفس. فإريك إريكسون في أوائل القرن العشرين حط نظرية أو نهج في نمو الإنسان، فده استعمله كإطار، مجرد إطار خارجي أشرح عليه أو هيكل رئيسي إزاي التحديات دي بتحصل وإيه تفاصيلها وكيف يتم النجاح أو الفشل في هذه التحديات. قسم إريك إريكسون مراحل نمو الإنسان تقريبيا إلى 8 مراحل زي ما هم موجودين في الرسم قدامكم، وأخذ يشرح الأزمات والتحديات النمو المتوقع أن يمر بها الشخص في كل مرحلة منها، واللي لازم يجتازها بنجاح عشان ينمو نمو نفسي سليم. إريكسون بيقول حاجتين مهمين في البناء الهرمي ده اللي هو وضعه. بيقول أن كل مرحلة بتبنى على سابقتها، وده نفس المعنى اللي قاله أدلر، أنه يبنى بناء فوقيا. فكل مرحلة تبنى على سابقتها زي الهرم المدرج بالضبط. يعني ما نقدرش أن احنا نصل إلى مرحلة ما إلا ما تكون المرحلة اللي قبلها قد تأسست. النقطة المهمة هنا هي أنه المرحلة التي يحدث فيها الفشل والإخفاق النفسي في النمو، لما نيجي الإنسان ينمو ويبنى بداخله المرحلة التالية، أغلب الظن أن هذا الفشل في المرحلة السابقة سيؤثر على أن المرحلة التالية تستمر في الفشل أيضا. ما هوش تأكيد مطلق، لكن أغلب الظن إريكسون بيقول كده، الفشل سيهيئ الشخص إلى أن يبني أو ينمو بفشل آخر في التحدي التالي في المرحلة التالية. فسهل طبعا ان احنا نفهم ان احنا لو حطينا المصطبه الاولى من الهرم المدرج ضعيفه او هشه او فاشله، لما نيجي نحط المصطبه اللي فوقيها واللي فوقيها ستفشل ايضا او سيحدث نوع من التداعي او الانهيار. والعكس صحيح. بيقول إريكسون انه النجاح في النمو والنمو السليم والصحي في مرحلة ما اغلب الظن وليس تأكيدا مطلقا، سيقود الى نجاح ايضا في المرحلة التالية. دي اول نقطة هامة جدا قالها إريكسون. النقطة الثانية اللي في غاية الاهمية والخطورة هي ان إريكسون قال انه اول اربع مراحل بيسموا المرحلة التأسيسية، وهنا ايضا نفس الكلمة اللي قالها أدلر، على هذه الأسس يبنى بناء فوقيا. فإذا إريكسون قال إن عندنا مرحلة هي حجر أساس، مرحلة تأسيسية تشكل الأول أربع درجات أو أول أربع مراحل من مراحل النمو العمري والنفسي في حياة الإنسان. والأربع مراحل دول تقريبا بيصلوا إلى ما قبل المراهقة أو ما قبل البلوغ، يعني عند سن 10 سنين 11 سنة. لازم نراعي ان الارقام دي تقريبية، والارقام دي فيها نوع من المرونة والديناميكية. المراهقة كانت بتبتدي 12-13 سنة من النصف الثاني من القرن العشرين، النهاردة المراهقة بتبتدي بدري. اذا قبل ما نوصل الى المراهقة عند سن 10 سنوات مثلا او 9 سنوات او 11 سنة، بيكون حسب إريكسون وضعت مراحل تأسيسية، بمعنى وهو ده المعنى الخطير، بمعنى ان ما سيلي، يعني اذا كان الانسان هيعيش 70 سنة فاذا عنده 60 سنة جايين هما تحصيل حاصل. هنا الخطورة بتبان، هنا الخطورة، وانا قصد اقولها كده بهذا الوضوح وهذه القوة. اذا كان الانسان هيعيش 60-70-80 سنة، فمعنى ذلك ان عنده 60 أو 70 سنة هيعيشهم تقريبا تحصيل حاصل لحجر الأساس الذي وضع في أول أربع مراحل قبل أن يصل إلى المراهقة، في الطفولة المبكرة والطفولة المتأخرة. ونفتكر كلمة أدلر في وقت يكون الطفل فيه لازال رضيعا. علشان كده بنفهم ليه التغيير هيبقى صعب جدا، لأن الشخص ده علشان يغير شيء وضع هيشكل سنوات حياته التالية، فده أمر صعب ويحتاج إلى مجهود ضخم جدا، مجهود يكاد يكون مجهود خرافي. وهنفهم ده طبعا كل ما نمشي ونمضي قدما في المحاضرة، واللي اكتشف المشورة هيدرك الحقيقة دي، إن ده مجهود خرافي قد يبدو عليه وكأنه مستحيل. وأدلر فعلا في مكان ما قال إن أشق شيء على الإنسان أن يعرف نفسه وأن يغير هذه النفس، أشق شيء على الإنسان. أدلر ملوش علاقة بالله لأنه غير مؤمن أو غير مسيحي، فباستثناء أن أشق شيء في الحياة هو معرفة الله، فهنجد أن بعد معرفة الله لما نتكلم عن الحياة العامة السيكولر، أن أشق شيء في الحياة عامة هو أن الإنسان يعرف نفسه ويغير من هذه النفس. فإذا قبل ما بنصل إلى المراهقة أو نتقابل مع الشخص البالغ أو ندخل في الحياة، بنجد أن حجر الأساس وضع حسب إريكسون ما بيقول، حسب العلماء الآخرين. الآخرين طبعا زي أدلر قالوا قبل كده بكتير. فأنا وضعت قدامكم الدرجات دي ومكتوب في كل درجة أو في كل مرحلة إيه التحدي الذي يجب أن يخوضه الإنسان في هذه المرحلة، وإذا نجح سيحصل على إيه أو سيبني إيه في داخله، إذا فشل سيحصل على ايه او سيبنى ايه في داخله. فانا هقولهم مرة تانية سريعة، هقراهم مرة سريعة ونقضي باقي الاسبوع في شرحهم وشرح التفاصيل من خلال هذا الهيكل. المرحلة الاولى هي ال 12 شهر الاولانيين، فيها وهقولها زي ما إريكسون وضعها، الثقة الاساسية في مقابل فقدان الثقة الاساسية. ففي كل مرحلة حط شيء في مقابل الفشل او النقيض بتاعه. فالسنة الأولى يواجه الإنسان تحدي، الثقة الأساسية تكون الثقة الأساسية في مقابل فقدان الثقة الأساسية. المرحلة الثانية السنتين التاليين في عمر سنتين وثلاث سنين يواجه الإنسان تحدي بناء الذاتية والاستقلال الأوتونومي. والسنة الأولى اسمها بيزك تراست، هقولهم بالإنجليزي برضو احتياطي بعض الحاجات تبقى واضحة أكتر. بيزك تراست هي الثقة الأساسية واضحة. طبعا الأوتونومي هي اللي ترجمتها الذاتية والاستقلال في مقابل الشك والخزي عند الفشل، شيم اند داوت. المرحلة الثالثة السنوات الرابعة والخامسة من العمر المبادرة الانيشيشن في مقابل الذنب الجلد. المرحلة الرابعة والأخيرة في المراحل التأسيسية الدأب والإنتاج البرودكتيفيتي في مقابل النقص أو الإحساس بالدونية الإنفريوريتي. بيأتي الباقي تحصيل حاصل في مرحلة المراهقة اضطراب الهوية في مقابل اضطراب الأدوار. المرحلة من 20 إلى 35 العلاقات الحميمة في مقابل العزلة. من 35 إلى 55 تقريبا منتصف العمر الازدهار في مقابل الركود. وكلمة جميلة جدا وحطها هنا العربي مش هيوضحها، هي stagnation. stagnation صعب ان العربي يوضحها زي ما هي، فيعني ما لقيتلاش ترجمة للركود. وبعدين 55 إلى نهاية العمر التكامل integration في مقابل اليأس الديسبير. المرحلة الأولى الـ 12 شهر الأولانيين في حياة الإنسان، وهي الأزمة اللي بيواجهها الطفل في عامه الأول، لأنه في الأشهر الأولى دي بيقابل تحدي تكوين ما يسمى بالثقة الأساسية في الحياة وفي الآخرين وفي وجوده وحتى في قيمته الذاتية من أول أشهر في حياته كأساس لنمو وتطور تلك الثقة في المستقبل. الثقة الأساسية دي هي ثقة الوليد في هذا العالم الجديد، الشخص النيوكامر زي ما بيقولوا بالإنجليزي، الشخص اللي لسه جاي جديد إلى هذا العالم بعد ما انفصل عما يسمى بجنة الرحم. وأنا بحب أستعمل المصطلح ده للمحللين النفسيين الأوائل، جنة الرحم. فهذه الثقة هي التحدي اللي بيقابل الشخص وهو بينفصل عن جنة الرحم، لأن في جنة الرحم ده الوقت والمناخ الوحيد الذي يختبر فيه الأمان والدفء تقريبا الكامل والاحتواء تقريبا الكامل والإحساس بالأمان والطمأنينة تقريبا الكامل. فبينفصل عن هذه الجنة ويخرج مواجها تحدي، هل يستطيع أن يشعر بالأمان والطمأنينة تجاه هذه الحياة الجديدة وبالتالي تجاه نفسه وتجاه الآخرين، بحيث يوضع حجر أساس لتلك الثقة والطمأنينة طوال العمر، أم في المقابل سيواجه فقدان تلك الثقة اللي هيستمر معاه أيضا طوال العمر. إذا كانت علاقة الطفل دافئة وحميمة ومتسقة متناغمة مع رمز الأم بالتحديد، الأم أو من في محلها، فثقته بالحياة تبدأ في التكون وتلازمه طول عمره بعد كده، لأن العلاقة دي مع الأم بتوفر للطفل بدرجة ضخمة جدا الإحساس الأساسي بالحب والأمان وبالتالي القيمة اللي هيحتاجهم طول العمر. يحتاج الإنسان طول العمر للإحساس بالحب والأمان. الإحساس الأساسي بالحب والأمان الذي سيحتاجه طوال عمره الإنسان يوضع أساسهم في العلاقة الدافئة والحميمة والمتسقة مع الأم. والعكس صحيح، إذا كانت العلاقة مع رمز الأم جافة أو قائمة على التهديد أو الرفض أو التخويف أو حتى غير متواجدة عاطفيا، مش لازم غير متواجدة جسمانيا، وإن كان مهم التواجد الجسماني طبعا، لكن مجرد حتى أنها متواجدة جسمانيا فقط لكنها غير متواجدة عاطفيا، أو بالتأكيد إذا تعرض للانفصال عنها لأي سبب، فمن الممكن جدا أن تزرع بذور عدم الثقة والارتياب والخوف من الحياة ومن المستقبل، وكذلك الشعور بالرفض وعدم الترحاب به في هذه الحياة، عدم الترحاب به في كل هذه الحياة. ولذلك بنفهم ليه أن هذا الأمر قد يستمر معاه طوال العمر، لأنه هنا هيتعرض الطفل لفقدان هذا الاحتياج الأساسي للحب. أدلر بيقول في كتاب آخر: من حضن الأم أو من حضن الأم تبدأ الثقة، ومن ثم تتسع دوائرها شيئا فشيئا حتى تحتوي المحيط القريب من الطفل والبعيد في أفاقه. زي ما بالضبط لو رمينا حجرة في المية فتبتدي تعمل دوائر، والدوائر دي توسع توسع ريبل إفكت. فأدلر بيقول إنه من هذا الحضن، وقد يكون من هذا الرحم ولحظة الانفصال عن جنة الرحم، حاجة من الاتنين، يا بتبدأ الثقة يا بيبدأ انهيار الثقة واهتزازها. أدلر بيقول تبدأ الثقة، والثقة دي بتبتدي تتسع دوائرها شيئا فشيئا، فهي بتبتدي من هنا. عشان كده الثقة الأساسية بتبتدي من الأشهر الأولى زي ما إريكسون قال، لغاية ما تحتوي كل المحيط القريب من الطفل والبعيد. فالنهاردة الثقة في الحياة، ونحن أشخاص بالغون، الثقة في نفسي، الثقة في علاقاتي، الثقة في إنتاجي، الثقة في نجاحي، الثقة في مقدرتي، الثقة في زواجي، الثقة في علاقتي بالله، الثقة في أي شيء، وأنا أقصد أقول في علاقتي بالله حتى، نعم أقصدها 100%. هذه الثقة تبدأ من حضن الأم، ثم تتسع دوائرها لتشمل كل دوائر الحياة في المحيط القريب من الطفل والبعيد في أفقه. ليه بتشكل الأشهر الأولى دي من الحياة هذه الأهمية في الحصول على الثقة الأساسية والأمان والطمأنينة لبقية العمر؟ ده بيرجع لأهمية هذه الأشهر، وإلى كونها بتمثل خبرة الإنسان الأولى في الحياة الخارجية خارج جنة الرحم، والتي ينتقل إليها في نقلة فريدة. لو عايزين نفهم النقلة الفريدة دي ما بين حياته في جنة الرحم وحياته ما بعد جنة الرحم، ما فيش تشبيه كافي أنه ينقلها بالضبط، لكن أقرب تشبيه بيجي في ذهني هو انتقال الإنسان من الحياة على سطح كوكب الأرض للحياة على سطح القمر مثلا أو أي كوكب آخر. فكل شيء مختلف، الجاذبية مختلفة، التنفس مختلف، الغذاء مختلف، كل شيء مختلف، الحياة مختلفة بالكامل. فما فيش شيء هيقدر يشرح لنا قوي الفرق الضخم اللي بيحصل، ما فيش فرق هيحصل في حياة الإنسان تاني بهذه الجذرية الراديكالية زي فرق ميلاد الإنسان وخروجه من حياته قبل الرحم إلى ما بعد الرحم. ربما تتخيلوا أن ده شيء مبالغ فيه، لكنه ليس مبالغ فيه على الإطلاق. الشيء الوحيد اللي بيعمل فرق مشابه هو بداية علاقة الإنسان بالله، بيعمل نقلة ضخمة درامية راديكالية في حياة الإنسان بهذا المقدار وأكثر. لكن ما في شيء تاني في الحياة، لا الدراسة ولا التخرج ولا حتى الزواج ولا أي شيء، أكبر نقلة درامية تحدث في حياة الإنسان هي نقلة خروجه من الحياة قبل الرحم إلى الحياة بعد الرحم، لدرجة أن عشرات من السنين وعشرات من العلماء قضوا عمرهم في دراسة هذه النقلة. وهناك نظريات وأبحاث عما يسمى بصدمة الميلاد. فده اللي بيجعل الحياة في الأشهر الأولى من العمر بغاية الأهمية في الحصول على الثقة. هل هقدر أعيش في هذا الكوكب الجديد الذي أتيت إليه، الذي له معايير ومقاييس غريبة وجديدة؟ هل أقدر أثق؟ هل أقدر أطمئن؟ هل أقدر أقدم على هذه الحياة؟ هل أقدر أندمج فيها؟ أم سأكون مرفوض وسأنبذ وسأنزوي ولن أستطيع أن أندمج أبدا في هذه الحياة ولن أطمئن؟ هذا يحدث في الأشهر الأولى من الحياة، صدقوني. طبيب آخر اسمه توماس هاريس، في كتاب لي مترجم هنا في العربي وترجمته كويسة قوي، اسمه التوافق النفسي، بيقول الكلمات الآتية: خلال أشهر الحمل التسعة حدثت بداية الحياة. إذن بداية الحياة ما حصلتش لما الولد اتولد. نو لا، خلال أشهر الحمل التسعة حدثت بداية الحياة في أفضل بيئة كاملة يمكن للكائن الإنساني أن يعيش فيها. فاحنا فاهمين إن بداية الحياة هي لحظة الميلاد، وشهادة الميلاد بتطلع بهذا اليوم. لا، بداية حياة هذا الكائن حدثت خلال أشهر الحمل. خلال أشهر الحمل التسعة حدثت بداية الحياة في أفضل بيئة كاملة يمكن للكائن الإنساني أن يعيش فيها. وخلوا بالكم فعلا هو يقصد هذه الكلمات، لأن دي مش أفضل بيئة كاملة على الإطلاق، لأنه بعد السقوط ما فيش بيئة كاملة على الإطلاق سيحصل عليها الإنسان، لا قبل الميلاد ولا بعد الميلاد، لا في جنة الرحم ولا بعد جنة الرحم، ولا حتى بعد بدء علاقته بالله. ما فيش بيئة كاملة بعد السقوط انتهت إلا بعد هذه نهاية الحياة. لكن أفضل بيئة كاملة يمكن للإنسان الإنساني أن يعيش فيها، ما فيش بيئة كاملة تانية هيمكن للإنسان الكائن الإنساني أن يعيش فيها أفضل من جنة الرحمة. عشان كده أحد الكتاب الإغريق القدامى سوفوكليس كان بيقول جملة خطيرة جدا، أنه من الأفضل من إنسان لا يولد في هذه الحياة، لكن إن كان سيولد في هذه الحياة فأفضل شيء يعمله أنه يمضي بأسرع ما عنده إلى نهاية هذه الحياة الذي اضطر أن يأتي إليها. نعم، لأنه لن يجد أبدا في هذه الحياة بيئة أفضل من التي كان فيها قبل الدخول إلى هذه الحياة. صدمتكم بما فيه الكفاية؟ نعم، ما فيش حياة ستأتي في السنوات القادمة ولا اللي فاتت حتى بعد قبولنا للمسيح أفضل من الحياة التي كنا فيها في جنة الرحم، والتي هي ليست كاملة أيضا. الحياة الوحيدة الكاملة بعد انتهاء هذه الحياة. فأنا قصدت أني أطلع في السايد تراك، التراك الجانبي ده، وأقول التعليقات اللي فاتت دي علشان أعطي بعض التعزية. فاكرين أنها حاجات مؤلمة ليكم؟ لا، أو صادمة، لكنها ستعطي بعض التعزية للبعض الذي يتألم ويكافح بقاله سنوات مع حياته ولا يجد بر الأمان الكامل. فأنا عايز أديله التعزية دي، لأن بر الأمان الكامل ده هيفضل يكافح لكي يصل إليه. فهذا ليس عيب فيك أو فيك، لكن هذا عيب في الحياة الساقطة الذي أتيت إليه. خلال أشهر الحمل التسعة حدثت بداية الحياة فأفضل بيئة كاملة يمكن لكائن إنساني أن يعيش فيها، ويشار إلى هذه الطريقة بوصفها حالة من الألفة والتكامل. لو عايزين نوصف هذه الحياة في جنة الرحم عشان نعرف الفرق، هي حالة من الألفة والائتلاف والانسجام والاتساق والتكامل. هل سيستطيع الإنسان أبدا في حياته أن يحصل على مثل هذه الحالة؟ الاتساق، الانسجام، الألفة والتكامل حتى بعد الزواج. بعض الساذجين يظن أنهم سيحصلوا عليها بعد الزواج، لكن بيكتشفوا أنهم مش بيحصلوا عليها بعد الزواج. وعلى ذلك نكمل مع توماس هاريس، وعلى ذلك فإنه عند الولادة العضوية يندفع الشخص الصغير من الحيز الضيق خلال ساعات قليلة إلى حالة من التناقض الخطير. بصوا المصطلح اللي بيستخدمه توماس هاريس، يندفع إلى حالة من التناقض الخطير الذي يتعرض فيه لمواقف شاذة ومخيفة. ومئات من الدراسات اتعملت على ما يعانيه وما يختبره الوليد الجديد، حتى في أوضة العمليات في الدقائق الأولى أبحاث ليس لها حصر اتعملت على 20 دقيقة الأولانيين، نص ساعة الأولانيين، واليوم الأول، إلى آخره. أبحاث ليس لها حصر، صدقوني لو قريتوا كتب بال 300-400 صفحة عن الدقائق الأولى، بس ناس قضوا عمرهم 20 و30 سنة يراقبوا الدقائق الأولى من حياة الإنسان وتأثيرها على هذا الإنسان لغاية ما بيصل للمراهقة. ويشار إلى هذه الطريقة للحياة بوصفها حالة من الألفة والتكامل. وعلى ذلك فإنه عند الولادة العضوية يندفع الشخص الصغير من الحيز الضيق خلال ساعات قليلة إلى حالة من التناقض الخطير الذي يتعرض فيه لمواقف شاذة مخيفة وغريبة مثل البرد والشقاء الضغط والضجيج وعدم المساندة والانفصال، وهذا أخطرهم، والانفصال والتجاهل. الانفصال، وأكد لكم مئات الألاف من الصفحات اتكتبت على الانفصال اللي بيحدث بعد قطع الحبل السري نفسيا في حياة الإنسان. وسرعان ما يصبح الصغير بعد وقت قصير وحيدا ومنفصلا ولا ينتمي. لازم أحط نور شديد على الكلمات دي، سرعان ما يصبح الصغير، وده اللي هحاول أعمله طبعا طول الأسبوع ده. سرعان ما يصبح الصغير بعد وقت قصير وحيدا، بعد ما كان مندمج في ألفة وتكامل، وحيدا ومنفصل ولا ينتمي لأحد. لازم نعرف أن الطفل بيبدأ في تكوين انطباعه الأول عن الحياة، صدقت أو لم تصدق، أدركت أو لم تدرك، يبدأ الطفل أن يكون انطباعه الأول بطريقة أو بأخرى عن الحياة في هذا العالم وكيف يحيا فيه وكيف عليه أن يتصرف ليحصل على احتياجاته أثناء تلك الفترة المبكرة من العمر. هيتعلم أن يضع انطباعه الأول، سيتكون انطباعه الأول عن إزاي ياخد احتياجاته في هذه الفترة المبكرة من العمر. هل عليه أن يكافح لكي يأخذها ولا سيأخذها ببلاش؟ هل عليه أن يصرخ ويتألم ولا هيأخذها بيسر وسهولة؟ سيتعلم كيف يأخذ احتياجاته وكيف بالتالي يثق في هذه الحياة وفي نفسه أثناء تلك الفترة المبكرة من العمر، وذلك من خلال الخبرات التي يلاقيها ويستقبلها دائما مهما كانت. دائما هيستقبلها كخبرات ذاتية، بمعنى أنها جزء من ذاته. لازم نعرف أن الطفل في السنة الأولى بالذات في الست سبع ثمان أشهر الأولانيين، ثمان تسعة أشهر، الطفل أو الكائن الإنساني لا يوجد عنده فرق بين ما هو ذاتي وما هو خارجي، بين ما هو سبجكتيف وما هو أوبجكتيف، بين ما هو سيلف وما هو أذر. ما فيش مفهوم السلف ده عند الوليد اللي عنده كم شهر. كل شيء يختبره في هذه الحياة، النور، الضلمة، الصوت، اللمس، الأكل، أي شيء، الحمل، أن الأم تحمله، أنه يترك، كل شيء يختبره في هذه الحياة هو يعبر عن أنا، عن الذات. لا يوجد فرق. عادة برسم دايرتين أشرح بهم هذه النقطة. دايرة بتمثل الأنا أو الذات، ودايرة بتمثل العالم الخارجي الآخرين. في ال 12 شهر الأولانيين دول الدائرتين دول متطابقتين 100%، فلا نستطيع أن نرى إلا دائرة واحدة. فإذا كل ما يلاقيه الطفل من خبرات هو يستقبلها كأنها خبرات ذاتية. يعني الضوء، يعني الصوت العالي هو بيشكل جزء من هويته، من أنا، من شعوره بذاته. وشعوره بذاته ده ليس موجود حقيقة بعد، لكنه ده أساسه. بنهاية السنة الأولى وهو بيدخل في السنة الثانية، بنيجي نتكلم على المرحلة الثانية، عشان كده إريكسون سماه الاستقلال. بنهاية السنة الأولى بيبدأوا الدائرتين دول المتطابقتين ينفصلوا عن بعض ببطء شديد، فتلاقي فيه أوفرلاب، تداخل كبير قوي، لكن ابتدى يتضح إن هما مش دائرة واحدة، هما اتنين. يفضلوا يبتعدوا عن بعض عن بعض لغاية ما يبقوا دايرتين منفصلتين تماما بعد البلوغ وبعد المراهقة، تقريبا فيما يسمى بسن الرشد 16 17 18 سنة بيصبح الكائن مستقل تماما. فالكائن مش بيصبح مستقل تماما، وده هنتكلم عنه بالتفصيل لما نيجي للاستقلال، مش بيصبح مستقل تماما زي ما احنا فاهمين لما يتجوز ولا لما يتخرج ويشتغل لما يبقى عنده 30 سنة وياخد شقة لوحده ويسيب بيت ابوه اخيرا. لا لا لا، الاستقلال لابد ان يبدا مبكرا جدا من سن 12 شهر. هنأجل التفاصيل لما نيجي للمرحلة دي، لكن عايزين نقوله هنا ان الانطباع الاول، الفيرست امبريشن، الانطباع الاول عن الحياة في هذا العالم وكيف يحيا فيه الانسان وكيف عليه ان يتصرف ليحصل على احتياجاته يتكون اثناء تلك الفترة المبكرة من العمر، بسبب ان كل الخبرات التي يلاقيها والتي يستقبلها مهما كانت هي جزء من ذاته، يلاقيها كخبرات ذاتية يتقبلها يستقبلها على أنها خبرات ذاتية، أن هذا هو أنا، لأنه لا يرى العالم بمعزل عن ذاته أبدا، وذاته هي مركز الكون في هذا الوقت، ذاته هي الكون، الكون كله هو الأنا في هذا الوقت. عشان كده الطفل أناني جدا ونرجسي جدا جدا جدا، الطفل الوليد، وبالتالي النرجسية والانحصار على الذات علامة مرضية شديدة في أي شخص غير الطفل الوليد. وأيضا في التربية لابد أن نعلم الطفل بعد الفطام إزاي يتخلص من هذه النرجسية، وأن يرى أن العالم هناك في عالم خارجي ليس أنا، ويكون هناك اتزان بين الأنا والعالم الخارجي. فإن كانت هذه الخبرات سيئة وتتسم بالإهمال وعدم التشجيع، يبدأ الطفل في تكوين تصور سيء عن ذاته. أنا عايزين نفهم ما هي الصورة الذاتية وكيف تتشكل شخصية الإنسان من الأشهر الأولى. إذا كانت الخبرات التي يلاقيها الطفل في هذه المرحلة أو بدء من هذه المرحلة ويرى على أنها أنا خبرات ذاتية، إذا كانت هذه الخبرات سيئة أو بلاش حتى سيئة، تتسم بالإهمال أو لا تتسم بالمواصفات الصحية السليمة الآمنة الدافئة اللصيقة، مش لازم يتضرب، مش لازم يساب يخبط راسه في الحيط ويعيط إلى ما لا نهاية ويطرد، لكن ورد أن الخبرات دي تكون غير مشجعة، عدم التشجيع، لا تتسم بالمواصفات الصحية، يبدأ الطفل في تكوين تصور سيء عن ذاته. عشان كده أنا بقصد كل كلمة، فإذا كانت هذه الخبرات سيئة وتتسم بالإهمال وعدم التشجيع، فقط عدم التشجيع، إن لم يشجع الطفل أنه هذه الحياة تستطيع أن تثق فيها تماما زي الحياة اللي كنت فيها قبل الرحم، سيبدأ الطفل يكون انطباع سيء جدا عن الحياة، والحياة هي ذاته في هذه الآونة، وسيكون انطباع عن صعوبة وقسوة هذه الحياة التي هو مقبل عليها، لدرجة أنه قد لا يقوى في المستقبل على أن يمضي قدما في هذه الحياة، قد يصل الإنسان إلى أنه لا يستطيع أن يحيي في هذه الحياة ويتراجع وينزوي تماما. وهنشوف حتى التوحد، مرض الأوتيزم إزاي ممكن ينشأ بسبب الإهمال الشديد اللي ممكن يتعرض له الطفل في هذا الوقت المبكر. وهذه الانطباعات التي يستقبلها الطفل كخبرات ذاتية غالبا تدوم، غالبا تدوم، غالبا تدوم. أدلر بيقول لنا إن الانطباعات التي تتركها الخبرات على الإنسان خلال مراحل الطفولة المبكرة بتعمل إيه؟ تشير إلى الاتجاه الذي سينمو ويتطور نحو الطفل أو الأولاد. والجملة دي مش مختلفة عن اللي قالها في بداية المحاضرة، أن تتثبت وتترسخ العوامل الجذرية التي تؤثر على الحياة النفسية في وقت يكون الطفل فيه لازال رضيعا. هنا بيقولها بقى بتفصيل اكتر، عايز يقول لنا ايه؟ ان الانطباعات التي تتركها الخبرات على الانسان خلال مراحل الطفوله المبكره تشير الى الاتجاه الذي سينمو ويتطور نحو الطفل. فالاتجاه الذي تاخذه في حياتك اليوم وليد الانطباعات التي تركتها الخبرات عليك خلال مراحل الطفوله المبكره. فاذا في خبرات تترك انطباعات، فالقضيه مش في الخبرات في ذاتها، لكن القضيه في الانطباعات التي تركتها هذه الخبرات. فربما هناك خبرات لا تترك انطباعات معينه، وخبرات تترك انطباعات اخرى، وخبرات تترك انطباعات فيك، وخبرات تترك انطباعات مختلفه في شخص اخر، وهناك خبرات تترك انطباعات فيك تستطيع تغييرها بصعوبة، وهناك خبرات تترك انطباعات فيك لا تستطيع تغييرها. القضية في هذه الانطباعات التي تتركها هذه الخبرات خلال مراحل الطفولة المبكرة، والتي عليك أن تكافح لتغييرها وتعديلها كما قال أدلر، وإن كان هذا صعب جدا. نكمل مع أدلر. إن الانطباعات التي تتركها الخبرات على الإنسان، وطبعا هنشرح كتير قوي هذه الانطباعات، هو ده اللي هنعمله طول الأسبوع والأسبوع الجاي كمان. إن الانطباعات التي تتركها الخبرات على الإنسان خلال مراحل الطفولة المبكرة تشير إلى الاتجاه الذي سينمو ويتطور نحو الطفل. وتلك الضغوط التي شعر بها خلال الأيام الأولى من مولده، أوكي، الأيام الأولى، ما قالش الـ 18 سنة الأولانيين أو الـ 20 سنة أو ضغوط العمل. كل الناس بتتحجج ان هذه ضغوط العمل، واصل اليومين دول انا تعبان شويه في الشغل، اصل اليومين دول عندي ضغوط. طبعا قد تكون هناك، وبالتاكيد هناك ضغوط في الحياه المعاصره، الا اني بسبب ما درست وما رايته في العشرين سنه اللي فاتوا في المشوره، ارى ان الضغوط دي موجوده بقى لها 25 سنه جواك، انت فقط لا تدري بهذا، ولابد انك تجد جاستيفيكيشن، لابد انك تجد تبرير لهذه الضغوط. فبتقول اصلا انا اليومين دول والسنه دي، لا لا لا. مش اليومين دول ولا السنه دي ولا ضغوط العمل ولا ضغوط الزواج ولا ضغوط الازمه دي ولا الاقتصاديه ولا الفلوس ولا الابناء ولا الحضانه ولا المدرسه ولا انفلونزا الطيور ولا الخوف من انفلونزا الخنازير ولا اي شيء. هناك ضغوط التي، نرجع لأدلر، وتلك الضغوط التي شعر بها خلال الأيام الأولى من مولده. يا ريت كان عندي طريقة أخلي الكلمات الجاية تبقى محفورة بالليزر جواكم جوه عقلك. يا ريت. تلك الضغوط التي شعر بها خلال الأيام الأولى من مولده سوف تصبغ موقف الفرد كله تجاه الحياة. مش محتاجين نقول أي حاجة تاني لو فهمنا الجملة دي، مش محتاجين نقول أي حاجة تاني. تلك الضغوط التي شعر بها خلال الأيام الأولى من مولده سوف تصبغ موقف الفرد كله تجاه الحياة. مش ممكن. يعني موقفي تجاه الحياة، تجاه النجاح، تجاه العلاقات، تجاه الحب، تجاه القبول، تجاه الرفض، تجاه الفشل، تجاه الانتماء، تجاه الطموح، تجاه التخاذل، تجاه الرخاوة، تجاه عدم الانتاجية، تجاه ضعف المبادرة، تجاه القوة، تجاه الضعف، تجاه الحياة. فموقفي كله سوف يصبغ. هناك صبغة معينة ستوضع بسبب تلك الضغوط فيا، من خلال تلك الضغوط التي شعرت بها خلال الأيام الأولى من مولدي. وتحدد، لسه أدلر ما خلصش الكلمات الصعبة بتاعته، وتحدد بطريقة بدائية أولية وجهة النظر التي سيأخذها من العالم. وفلسفته في مواجهة الكون ككل. هذه الضغوط أحدد بطريقة أولية وبدائية وجهة النظر التي سيأخذها هذا الإنسان من العالم، فكان هذا العالم مرحب أو مخيف أو مرعب أو قاسي أو محتقر أو مزدري أو عدو لهم. وبالتالي فلسفته، طفل ممكن يبقى عنده فلسفة وهو سنه سنة؟ نعم بالتأكيد، هذه الصبغة ستصنع فلسفة ما في مواجهة الكون ككل. سيكون عندي فلسفة معينة غالبا ما ستستمر باقي عمري معايا تجاه هذا الكون، وكيف أواجه الكون وكيف أتعامل معه، بقوة، بعنف، بعدوانية، أو بخوف وارتعاب واختباء، إحساس بالنبذ والضآلة والمذلة، أو إحساس بالعدوانية والتآمر والانتقام. كل ده ممكن يتكون كصبغة أساسية في هذه المرحلة المبكرة. وهنشرح طول الأسبوعين تفاصيل لهذه الكلمات الصعبة. أوكي. من الهام جدا أن احنا نذكر أن في بعض الدراسات العلمية أثبتت الآتي. بعض الدراسات أثبتت أن الإهمال العاطفي للطفل، مجرد الإهمال العاطفي، وهنا بفكركم بالكلمة لما قلت أن ممكن الأم، العلاقة مع الأم مش لازم تكون علاقة قائمة على التهديد أو التخويف أو جافة، لكنها غير متواجدة عاطفيا، يكفينا غير متواجدة عاطفيا. أوكي، غير متواجدة عاطفيا هو ده الإهمال العاطفي. أحد الدراسات أثبتت أن الإهمال العاطفي، ولما بنقول الدراسات مش معناها المعنى اللي احنا نعرفه هنا في مجتمعنا المصري، يعني واحد قرأ كلمتين ولا واحد قرأ كتابين أو لا لا، الدراسات دي يعني ناس قضوا سنين يتابعوا بمعايير قياسية البشر. إن الإهمال العاطفي للطفل في هذه السن المبكرة يتسبب بانخفاض النشاط في الفص الأمامي الأيسر بالمخ والمسؤول عن المرح، مما قد يسبب الإصابة باللامبالاة والتبلد الوجداني، حالة تسمى بالأباثي. الأباثي، التبلد الوجداني. قد تجد طفل زي في سنة من السنوات كنت بروح أعمل مشورة في مدرسة نيو رامسس، وقالوا لي أتابع حالة معينة في كي جي، فدخلت أقعد في الفصل أشوفها، فكان هو ده الأبثي بعينه، إنه منزوي ما بيتحركش ما بيتكلمش، قاعد في الكورنر ما بيعملش أي حاجة يحاولوا يخلوه يعمل، لا يتجاوب لا يفهم. وده اللي بيورينا إزاي الإهمال العاطفي ممكن يوصل للتوحد للأوتيزم. الدراسات الحديثة قالت كده. ضعف النشاط في الفص الأمامي الأيسر بالمخ الذي يصيب الإنسان بالتبلد الوجداني أو اللامبالاة في علاقة قوية جدا بينه وبين الإهمال العاطفي للطفل في هذا السن المبكر. دراسة أخرى قالت أن الانفصال المفاجئ في هذا السن عن المنبهات المشجعة على الإحساس بالقرب والانتماء الجسمي اللي هي علاقة الطفل بأمه، هذه هي المنبهات المشجعة على الإحساس بالقرب. وفي محاضرات أخرى بنشرح يعني كلمة القرب، الاحتياج إلى القرب والانتماء الجسمي، لازم يكون في قرب وانتماء جسمي يحدث بين الطفل وأمه. الانفصال المفاجئ في هذا السن المبكر عن المنبهات المشجعة على الإحساس بالقرب والانتماء الجسمي له نتائج خطيرة، منها الانسحاب والتعرض للاكتئاب، وقد تصل في بعض الأحيان لقوها وصلت إلى التخلف العقلي، التأخر العقلي، وربما الموت في بعض الأحيان. نعم ربما الموت طبعا. بالتأكيد في تجربة في التاريخ شهيرة، مش فاكر في القرن الكام، 13 حاجة زي كده قبل العلوم الحديثة، ما كان واحد من الأباطرة الرومان عايز يكتشف البشر بيتعلموا اللغة ازاي، هل بيطلعوا يتكلموا لاتيني ولا روماني ولا ايه حسب اللغة اللي بيتكلموها الأهل ولا البلد اللي هم مولودين فيها، فخد 100 عزلهم في حته معينه مع المربيات بتوعهم، خدهم من اهاليهم على طول بعد الولاده وحطهم مع المربيات اللي هيحافظوا على الاكل والشرب، بس ما يبقاش في كوميونيكيشن، مابقاش في تواصل بينهم عشان يشوفهم هيتكلموا بايه. فهنا طبعا حصل انفصال، والتجربه دي علمت في التاريخ علامه الليزر اللي اتمنى انها تعلم في اذهانكم بعض الكلمات، اتمنى انها تعلم زي الليزر في اذهانكم، ان ال100 طفل ماتوا قبل ما يوصلوا سن الكلام، فما قدرش يعرف نتيجه تجربته، ماتوا ال100 طفل. مفيش اي سبب، مفيش مرض وبائي حصل، مفيش اي نقص تغذيه، مفيش حاجه من الحاجات اللي احنا نعرفها هنا اللي بنعرفها في بيوتنا المصريه. في كل اللي موجود في بيوتنا المصريه، الرضعه والغيارات، وهو عايز ايه تاني؟ فهو في كل الحاجات دي، لكن كلهم ماتوا، كلهم، لان كان في الانفصال المفاجئ عن المنبهات التي تشجع الاحساس بالقرب والانتماء الجسمي، لانه طبعا عشان ما يبقاش في تواصل او كوميونيكيشن او كلام مع الاطفال، فبالتالي هم مش هيشيلوهم ولا هيدللوهم ولا هي اسمها ايه هتهدوهم، يعني يشكوهم قبل النوم، الحاجات المعروفه اللي بتعبر عن الحب اولا وبتعمل ما يسمى بالقرب والانتماء الجسمي مش موجوده، فحدثت الوفاة لكل هؤلاء الأطفال. فإذا ربما الموت أيضا، الدراسات أثبتت هذا. نعم، فإذا هنا لازم نذكر حقيقة عند هذه النقطة، لازم نذكر حقيقة محورية هامة جدا، وهي مربط الفرس الحقيقي. الحقيقة دي هي إن الإنسان من لحظة ولادته الأولى في الحياة لديه احتياج أساسي موضوع فيه من الله، احتياج أساسي موضوع فيه من الله، هو الاحتياج إلى الحب، لكي يشعر بأنه إنسان أو شخص ما، شخص ما. أحد الكتاب اللي هستعملهم كتير فيما بعد اسمه موريس واجنر، أما الكتاب اسمه كده The Sensation of Being Somebody، الإحساس بأنك شخص، بأنك بني آدم. الإنسان عنده احتياج موضوع فيه من الله أن يجد الحب بطريقة أساسية، حب معين بطريقة أساسية في هذه السنوات المبكرة. لما نقول الحب الأساسي، الاحتياج الأساسي الموضوع فيه من الله، لابد أنكم من دلوقتي تفهموا أن ده مختلف عن المعنى اللي احنا متعارفين عليه كأشخاص بالغين أو راشدين للحب. زي بالضبط اختلاف اللبن الذي يأخذه الطفل في الرضاعة من الأم وبين اللبن اللي احنا بنتناوله النهاردة، كل الفرق، كل التشابه هو مجرد تشابه في الأسماء فقط، كل الفرق. التركيبة البيولوجية مختلفة تماما تماما. التركيبة النفسية للحب الذي يأخذه الطفل في سنوات الطفولة المبكرة ليس لها أي علاقة بالتركيبة لما يسمى الحب اللي احنا متعارفين عليه كأشخاص بالغين بيننا وبين بعض. فإذا الحب الأساسي ده بنرمز ليه بالحب الأساسي، البيزك لاف، الحب الأساسي أو affection الذي يحصل عليه الطفل في سنوات طفولته المبكرة هو أمر مختلف عما هو الحب في أذهاننا. واحدة مثلا من معاني هذا الحب هو القرب الجسمي، البروكسيميتي، القرب الجسمي والانتماء النفسي والجسمي، وهنشرحه حالا سواء دلوقتي او في المحاضره الجايه. فالمهم ان احنا نبقى فاهمين دلوقتي ان هذا الاحتياج الى الحب الموضوع في الانسان من الله هو نوع من الحب مختلف تماما، كاختلاف لبن الام عن اللبن البقري أو أي نوع من الألبان بنتناولها نحن الراشدون. مفيش أي شبه خالص غير مجرد التسمية وربما اللون فقط، مفيش أي شبه، مفيش أي علاقة، هذا شيء وهذا الشيء. والشخص البالغ أو بعد حتى الفطام ما يقدرش ياخد لبن الأم، ما يقدرش، تركيبة مختلفة على معدته. الحب الذي يأخذه الطفل في السنتين ثلاثة الأولانيين في حياته شيء مختلف تماما عن الحب اللي بيننا النهاردة تماما. فإذا الحب اللي أنت بتحاول تديه النهاردة لابنك أو لأخوك أو لأي حد أو لزوجتك أو لزوجك أو لطفلك بعد ما كبر وبعد ما بقى في المراهقة أو بعد ما دخل الجامعة، الحب ده ملوش أي علاقة ولا يصنع أي فرق في هذا الإنسان فيما كان يجب أن يأخذه من الحب الأساسي أثناء طفولة مبكرة. هل أنا واضح كفاية ولا لسه مش وصل أذهانكم؟ مهما عملنا ملهاش أي علاقة بالشيء اللي اسمه الحب الأساسي اللي كان لازم ياخده وهو طفل 3 سنين، ملهاش أي علاقة. تقدرش النهاردة تاخد ابنك اللي عنده 16 سنة في حضنك وتقربه من صدرك وتديله، حتى لو عملت كده ما ستعطيه له هيكون شيء مختلف عما كان يجب أن يأخذه وهو 3 سنين أو سنتين، شيء مختلف. حاجة تانية، قد تكون حب آخر لكنه آخر مختلف، مش هيعمل حاجة في تعويض، لازم أأكد عليها دي، لأن ده الجوهر، ده مربط فرس زي ما بقول، مربط الفرس، مش هيعمل أي حاجة في تعويض الحب الأساسي إن كان فقد في سن 3 سنين، مش هيعمل أي حاجة أبدا، حتى لو كنت بتحبه حب العبادة، لو جبت له الدنيا كلها تحت رجليه لشريك حياتك أو خطيبتك أو أي إنسان، مش هيعمل أي حاجة على الإطلاق في هذا الشأن، هيعمل حاجات تانية بس مش هيعمل أي حاجة في هذا الشأن. وبستعمل تشبيه دايما في جلسات المشورة أيضا، إنه لو طفل فقد في أوانه إنه يأخذ مصل أو ترياق شلل الأطفال وأصيب بشلل الأطفال، فلما يجي وهو عنده 12 سنة وسمعته محاضرة زي كده وجيت تديله 3 لتر من مصل شلل الأطفال مش هيعملوا له أي حاجة. واضح؟ بس مفيش أوضح من كده. لو شرب 4 لتر 10 لتر من مصل شلل الأطفال وعنده 12 سنة مش هيعمل له حاجة. ربما يقضي عليه. ربما يقضي عليه. مش هيعمل له أي حاجة من جهة شلل الأطفال وفقدان أن يأخذ هذا المصل في أوانه. نعم الحب الأساسي هو مصل وترياق، هنفهم بعد شوية إزاي هام جدا لكي يقي الإنسان أو يبني عند الإنسان أشياء هامة جدا خليه يقدر يعيش في هذا الكوكب الجديد وهو مطمئن. وإذا فقد هذا المصل يدخل إلى هذا الكوكب الجديد وهو مضطرب وخائف. إذن الإنسان منذ لحظاته الأولى في الحياة لديه احتياج أساسي موضوع فيه من الله، وهو الاحتياج إلى الحب كيما يشعر بأنه شخص ما، بأنه إنسان بني آدم ذو وجود وقيمة في هذا الوجود. فهذا الاحتياج هو في جوهره احتياج إلى الله نفسه، لأن الله نفسه هو الحب، فهذا الاحتياج في جوهره احتياج إلى الله. ولذلك بنفهم ليه لما نيجي نفهم إن هذا الشخص بيجد صعوبة في العلاقة مع الله، لأن الله هو الحب، وهناك ديفكت ديفو عيب جوهري خطير في الحب الأساسي يجعل معنى الحب الأساسي به عطب أو تدمير في شخصيته. فهذا العطب أو التدمير يندرج حتى على العلاقة بالمحبة الإلهية. المحبة الإلهية ليست استثناء، عشان كده بيصارع حتى في علاقته لله مع الله لسنوات ويخبط رأسه في الحيط ولا يستطيع أن يجد الله. هذا الاحتياج هو في جوهره واحتياجه إلى الله الذي هو الحب نفسه، ويتمثل ويتجسد هذا الاحتياج في زوايا 3 رئيسية. الزاوية الأولى هي الإحساس بالأمان، يبقى إذن هذا الحب الأساسي هو مجسم ثلاثي الأضلاع. الضلع الأول هو الأمان والطمأنينة، يؤدي إلى الضلع الثاني القبول والانتماء، يؤدي إلى الضلع الثالث الإحساس بالقيمة. إذن الحب النهاردة اللي بيننا كبالغين ما يقدرش يديني الأمان والطمأنينة اللي لازم أحصل عليهم وأنا 12 سنة شهر. لازم أحصل على حب معين وأنا عندي 12 شهر يديني الأمان والطمأنينة. النهاردة حبك ليا ما يعطينيش الأمان والطمأنينة اللي لازم كنت أخدهم وأنا عندي 12 شهر. حتى لو شلتني في عينيك ما يدينيش هذا. القبول والانتماء. لاري كراب بيقول ان الزوجة اللي الزوجة اكتر زوج محب في العالم والزوج اللي مراته اكتر زوجة محبة له في العالم لن يستطيع ان يعطي الاخر الاحساس بالانتماء او القيمة او القبول، لان هذا الاحتياج الاساسي كلانا لا يكفي الاخر. دي كلمة لاري كراب، كلانا لا يكفي الاخر، في كفاية او اشباع او تسديد معين من هذه النوعية من الحب الاساسي لا تحدث إلا في السنوات المبكرة. إزاي يحصل الطفل في عامه الأول على الإحساس بالأمان؟ بطريقة ما يقدرش الشخص البالغ يدهاله حتى لو شاله فعنين، ما يقدرش. إزاي؟ نروح لواحد تاني اسمه إريك بيرن. إريك بيرن بيقول لابد من وجود شيء دافئ، شيء دافئ. واعتقد ان هو يقصد هنا الاشاره الى غير العاقل، رغم انه ما نقدرش نشير على الانسان او العلاقه مع الام على انها شيء، لكن هو عايز يؤكد لنا ويورينا ان هناك معاني فيزيائيه ماديه جسميه يحتاجها الطفل علشان يصل الى المعاني الأدبية والنفسية فيما بعد. فالدفء هنا هو الأهم، مش الشخص الذي يعطي الدفء. عشان كده الدراسات اتعملت بلا حصر على التلامس الجسمي بين الطفل وأمه. الدفء هنا هو الكلمة الهامة، مش الشخص الذي يعطي الدفء. بس طبعا إذا كان الشخص ده غير قادر على إعطاء هذا الدفء فمش هيقدر يديه. وهنا بتفهموا ليه قلت ان هناك شخصيات او امهات غير متواجده عاطفيا لا تستطيع ان تعطي الدفء مهما انشالت الولد ورضعته، غير متواجده عاطفيا. لابد من وجود شيء دافئ او شيء دافئ ومحب ويشعره بالامان في مكان ما ويسدد ايضا جوعه ويربط على ظهره. هنا بنشوف اللمس، أهمية التلامس. كتب كاملة اتعملت عن تاتشينج، اللمس فقط في هذه المرحلة من العمر وتأثيره على باقي العمر. لابد من وجود شيء دافئ ومحب ويشعره بالأمان في مكان ما ويسد أيضا جوعه ويربط على ظهره حتى يروح في نوم لذيذ. أما إحساسه بالأمان الأكبر فيحدث لدى قربه من المؤثر الدافئ والمحب هذا. إحساسه بالأمان الأكبر يحدث لدى القرب، البروكسيميتي هنا مرة تانية، القرب الجسماني، قربه من المؤثر الدافئ والمحب هذا. فعندما تحتويه ذراع أمه المحبة، فعندما تحتويه ذراع أمه المحبة، هنا نقل بقى من شيء إلى الأم. عندما تحتويه ذراع أمه المحبة أو يستمع إلى نبرات صوتها المحبة، ففي حاجة اسمها نبرة الصوت. نبرة الصوت تصنع فرق. النبرة هي التي تصنع الفرق. بغض النظر عن الكلمات التي تحملها هذه النبرة، النبرة هي التي تصنع الفرق. نبرة التجاهل، نبرة عدم الاهتمام، نبرة عدم الاكتراث، نبرة الغضب، نبرة عدم الإعجاب، نبرة عدم التشجيع هي التي تصنع الفرق، مش الكلمات الفعلية. أو يستمع إلى نبرات صوتها المحب. عشان كده إريك بيرنوازا احتواء ذراع الأم بنبرات الصوت المحبة. نبرات الصوت المحبة زيها زي ذراع الأم المحبة، زيها زي القرب من المؤثر الدافئ، فإنه يسعد ويشعر بالأمان. إذا كيف يحصل الطفل على الأمان والطمأنينة في هذا السن المبكر عشان يحصل على الانتماء؟ وجود شيء دافئ محب يشعره بالأمان في مكان ما، يسد أيضا جوعه، يربط على ظهره حتى يروح في نوم لذيذ. أما الإحساس بالأمان الأكبر فيحدث لدى قربه من المؤثر الدافئ والمحب هذا، فعندما تحتويه ذراع أمه المحبة أو يستمع إلى نبرات صوتها المحبة، ساعتها يسعد هذا الطفل ويشعر بالأمان. هنا يشعر الطفل بالأمان، مش لما تأمن له مستقبله كويس هيشعر بالأمان. نو لا، على الإطلاق. مش لما تشتغل وتجيب فلوس كويسة هيشعر بالأمان على الإطلاق، لكنه يشعر بالأمان الأساسي هنا الذي يصنع الحب الأساسي فقط بهذه الطريقة التي يشرحها إريك بير فقط، وليس بأي طريقة أخرى. وعندما تهجره أمه أو تخفي عنه عاطفة الحب مما يجعله وحيدا، وهو طبعا بدأ أن يشعر بهذه الوحدة لحظة الانفصال سريعا، سيجد نفسه وحيدا. فاكرين كلمات توماس هاريس؟ سريعا سيجد نفسه وحيدا ومنفصل. عندما تهجره أمه أو تخفي عنه عاطفة الحب مما يجعله وحيدا، وتتأكد وحدته طبعا ابتدى اختبرها من كم شهر لحظة الانفصال، فإنه يشعر بالتعاسة. فالتعاسة دي بتتركب وتتراكم، هنا هاش موقف واحد. تتأكد له وحدته وتعاسته، يشعر بالتعاسة. لما نيجي نتكلم عن القبول والانتماء، الضلع الآخر لمعنى الحب الأساسي، لازم نشرح أيضا أن هناك فرق تمام، فرق كامل ما بين معنى الانتماء الذي نفهمه نحن كبالغون وراشدون زي معنى الأمان والطمأنينة اللي هم بيشكلوا معنى الحب الأساسي. كل هذه المعاني مختلفة عن المعاني الراشدة اللي بنتكلم عنها النهاردة أو نفهمها في علاقاتنا. فعشان نشرح ايه هو الانتماء، اذا المقصود اللي لازم يشعر به الطفل واللي هيهدد بانه يشعر به بسرعه حسب كلمات توماس هاريس، انه حالا هيشعر بالانفصال وانه وحيد ولا ينتمي اذا ما تلحقش بنوعيه معينه من المعامله التي تسمى الحب الاساسي، فيها الامان والطمانينه والقبول والانتماء، بحيث انها تعالج وتعطي الانطباع الجيد عن هذا الكوكب وهذه الحياة التي هذا الطفل قادم إليها 70-80 سنة اللي جاية. إيه هو الانتماء ده الذي يجب أن يحدث عشان تتحقق هذه الحيثيات أو هذه المواصفات التي تعطي هذا الحب؟ الانتماء ده هو الإحساس بالاحتواء العاطفي الدافئ والحميم والانغراس والتوطد النفسي في الوالدين، خصوصا الأم في تلك المرحلة المبكرة. وبستعمل أيضا تشبيه دايما معتاد ليا هنا، هو تشبيه النبات اللي انت رحت اشتريته جديد من المشتل والجنين ادهولك في قصرية صغيرة، بوت صغير كده، وقال لك بس ما نقدرش ننقله دلوقتي عشان الجو شتاء. هو الطبيعي ان هو بيشيله من القصرية الصغيرة دي يحطه في قصرية اكبر ويزود عليه طين تربة يعني ويزقيه ويدولك عشان يقدر ينمو في البيت. بس هذه العملية ما ينفعش تتعمل في الجو البارد غير ملائم، الجذور دي هتموت، جذر النبات هيعرض للبرودة هيموت، وما ينفعش انك تخلعها حتى في الصيف وتفضل سايبها يومين ثلاثة لما تفضى ولما تفوق ولما الامور تبقى تتصلح وتتعدل، وبعدين تبتدي انك تضع هذا النبات في التربه الصالحه بعد ما يكون دخل ثانويه عامه ولا اتجوز ولا دخل الاعداديه ولا اي حاجه وتبقى فضته، هيكون مات برضه حتى لو الجو صيف. عايزين تفهموا التشبيه. الانتماء هنا هو يعني بالضبط ان النبتة الجديدة دي التي اتت الى الحياة والتي هي الطفل الوليد لابد ان يوضع حالا وبكيفية معينة في تربة دافئة صالحة ولا يترك لحظات معرض الى هواء الحياة المخيفة الخارجية في هذا العالم بعد السقوط. مش معناه ان هو يرجع يتحط في رحم الام تاني، ولا انها تفضل شايلاه بتعلق شديد مرضي الام نفسها ما تسبوش ابدا، لكنه مناخ نفسي معين من الدفء والاحتواء العاطفي الدفء والاحتواء العاطفي يجعل هذه النبتة أو الطفل الجديد ينغرس ويتوطد. تخيلوا معايا مشهد أن جذور النبات ده ابتدت تنغرس وتضرب في التربة الجديدة وتنمو بدفء وتكبر، فالنبات ابتدى يستقيم عوده. هذا هو ما يحدث نفسيا للطفل. لماذا نجد طفل ما أو إنسان ما عوده مستقيم وإنسان آخر عوده هزيل نفسيا ويصارع ويكافح ولا يستطيع أن يدعم أو يجعل هذا العود يستقيم مرة أخرى مهما دعمه بأشياء خارجية في علاقات أو إنجازات خارجية؟ لأنه في لحظات معينة كان يجب أن يحدث فيها هذا الانغراس والتوطد في تربة وبيئة دافئة حانية عطوفة. ما تجيش وهو عنده 20 سنة بعد ما يلاقي حبيبة القلب ولا بعد ما يتجوز، لا، هذه اللحظات تأتي في وقت معين في الطفولة المبكرة، وهنا يحدث ما يسمى بالانتماء. فالانتماء مش هيجي أبدا بأي محاضرات عن الانتماء وإحنا قاعدين في الكنيسة بعد ما نبقى بالغين. هذا الانتماء يختلف عن الانتماء للعيلة وللوطن وللأم وللكنيسة و و و انتماء من نوع آخر مرة أخرى، زي الفرق بين لبن الأم واللبن البقري الذي نشربه الماء. انتماء من نوع آخر، احتواء عاطفي دافئ حميم وانغراس وتوطد نفسي. توطد نفسي دي كلمة مهمة، لازم يحصل هذا التوطد، وهنفهم بعد شوية، هنقول حتة التوطد دي زي انها تعمل حاجة اسمها attachment، لازم يحصل ترابط ارتباط تعلق مع الأم، خصيصا في تلك المرحلة المبكرة، مش في أي وقت، مش بعد ما يروح المدرسة، فقط في هذه المرحلة المبكرة. ما ينفعش بعد فوات الأول، ما ينفعش. فإن عرية الجذور لن تنمو صحيا بل ربما تتعرض للموت، هذه الجذور الرقيقة إن لم تجد التربة الدافئة وتنغرس فيها. فهو ده بالضبط اللي بيحدث للطفل الصغير لما يفقد الإحساس بالانتماء، وبالتأكيد هيكون هناك إحساس بعدم الأمان يسبقه، وبالتالي القيمة لن تأتي. هذا الاحتياج إلى الحب الأساسي من المفترض أن يسدد بطريقة أساسية في السنوات الخمس الأولى من حياة الإنسان، أو حتى في السنوات الثلاث الأولى من حياة الإنسان، المرحلة الأولى والثانية وربما الثالثة من مراحل إريكسون، وبالتحديد من مين؟ من رموز السلطة الهامين في حياة هذا الإنسان، الوالدين أو من في محلهم، وهم رموز الله، هما الرمز لله في حياة الإنسان. لأن في هذه السنوات المبكرة بيتكون ما يسمى بأسس البناء النفسي للإنسان، أو الصورة الذاتية للإنسان عن نفسه، أو مفهوم الذات تتشكل هنا بناء على أسس البناء النفسي للإنسان. وهنرجع بعد البريك نتكلم وناخد ماك برايد بيقول لنا إيه في هذه النقطة. فهذه الصورة الذاتية ومفهوم الذات يتكون في هذه السنوات ويتحكم تماما في رؤية الإنسان لنفسه وللعالم، زي ما أدلر قال، نفسه وللعالم فيما بعد.